لأن هذا الكلام الذي قاله وادعاه أن المجلة تقول به لا قيام لدولة الإسلام أو للعمل الإسلامي أو لحكم الإسلام إلا بالعمل السياسي، أنا ما أظن أن أحدا يعني يقول بذلك على هذا النحو الذي رواه الشيخ بالنص وبالمعنى، بل الذين يرون مشروعية الدخول إلى مجالس الأمة يرون أن هذا جزء من العمل لإقامة الإسلام وليس هو كل العمل وليس هو كل الدعوة، وإنما يرون أن هذا باب من الأبواب. ودعنا من الكلام على غيرنا، نحن نتكلم عن أنفسنا، فكما ذكرت في مطلع الكلام نحن نرى أن العمل النيابي إنما هو جزء من الدعوة وليس كل الدعوة، بل نرى أن الدعوة تلقي للعلم من مصادره الأساسية الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح، ثم عمل بما علمنا في أنفسنا وفي من حولنا، ثم دعوة إلى هذا العلم، ثم بناء للمجتمع المسلم على قواعد الإسلام والإصلاح شيئا فشيئا، وتوسيع رقعة تطبيق الدين والعمل به في أوساط الناس سواء كان هذا في أركان الإسلام كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أو كان إقامة لسنن الإسلام. وأذكر هنا كذلك في معرض يعني اهتمامنا حتى بالأمور التي نراها أنها من يعني السنن والمستحبات للجماعة، بحمد الله تبارك وتعالى يعني نشاط عظيم فيها. فمثلا من الاهتمامات العظيمة لشيخنا ناصر الدين حفظه الله، بل من بدء ما عرف عنه بعض السنن التي دعا إليها في سوريا كصلاة التراويح 12 ركعة كما كان يصليها النبي، وصلاة العيد في المصلى، وبعض السنن الأخرى في الهيئة وسنن الفطرة واللباس. ولعل الإخوة يذكرون من أول رسالة الشيخ، رسائل الشيخ التي صدرت عنه هو الكتابة في هذه السنن. أقول لقد نجحنا بحمد الله تبارك وتعالى في الكويت في نشر هذه السنن نجاح عظيم جدا، والفضل لله وحده سبحانه وتعالى. فلعل الكويت الآن هي الدولة الوحيدة ربما في العالم الإسلامي التي تصلي أكثر مساجدها صلاة التراويح 12 ركعة، وهذا غير موجود لعله في جميع بلاد الإسلام، علما أنه قبل 27 سنة لم يكن فيها مسجد واحد فقط يعرف هذه الصلاة فضلا عن أن يصلي. كذلك لعل الكويت هي البلد الوحيد كذلك التي يصلي معظم الناس فيها صلاة العيد في المصلى، وأقول لم يكن هناك مصلى واحد للعيد خارج المسجد قبل هذه يعني العمر البسيط من يعني من السنوات. كذلك لعل الشباب الكويت السلفيين هم من أكثر شباب العالم الإسلامي تقيدا والتزاما بالسنن العملية للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فالقول بأن هذه المجلة التي يزعم الشيخ بأنه لا قيام لدولة الإسلام أو للعمل الإسلامي أو لحكم الإسلام إلا بالعمل السياسي، أنا أظن أن هذا بهذا التنصيص يعني غير موجود خاصة عندنا، بل نحن نرى أن أمة الإسلام يمكن أن تقوم بل تقوم بشمولية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعمل في كل ميدان من ميادين الدعوة، والقيام بشرائع الإسلام جميعا وعدم تعطيل شريعة ممكن القيام بها في سبيل أننا مشغولون بشريعة أخرى، كما يقول من يقول بأننا الآن ينبغي أن ندعو للتوحيد والتوحيد فقط ونترك بعد ذلك سائر الشرائع الأخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الظالم وإقامة الحق وإقامة العدل ونشر الخير ونشر الفضيلة ومقارعة المجرمين والظلمة الذين يصرفون الناس عن دين الله. نحن نرى أن كل هذا من شعائر الدين ومن شرائعه، وأنه لابد أن يعمل المسلمون في كل اتجاه وأن يقوموا بشرائع الإسلام جميعا. ثم لنسمع الآن ما يقوله أخونا لافي الخالدي.
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم هؤلاء الأخوة السلفيون الذين يدعون عن طريق هذا المسلك السياسي، حكمهم شرعا إذا كانوا نواب، ثم ما يكون حكمهم إذا عرضوا عليهم أن يكونوا وزراء فهم قبلوا ذلك، خاصة وأنت ذكرت شيخنا في الشريط المسجل لك أنك قلت الدخول يكون بدعة لأن الدعوة البرلمانية هي دعوة محدثة؟
نعم
يا شيخ،
لا شك أنهم يعني في دخولهم هم يكونون مخطئين الدعوة التي ينتمون إليها، يكونون مخطئين بل أقول ضالين عن هذه الدعوة الصالحة. لكنني أقول إنما الأعمال بالنيات، وإن كان الحديث ليس له صلة قوية بهذا الموضوع، لكن أفرق بين إنسان ضل وهو لا يريد الضلال وإنسان آخر ضل وهو يريد الضلال، على مثل اليهود الذين تكلم عنهم أستاذ أبو مالك آنفا والمشركين الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه. فهؤلاء الإخوان الذين يدخلون البرلمان إذا كان دخولهم اتباعا لأهوائهم وإيثارا للحياة الدنيا على الآخرة فلا شك أنهم آثمون إثما كبيرا، وإذا كان ذلك بنوع من الاجتهاد مع إخلاصهم للدعوة دعوة الحق فهم بلا شك ضالون والله عز وجل هو حسيبهم. وأنا في الحقيقة من دعوتي دائما وأبدا أن نقتصر في بيان خطأ ما يقوله القائل أو ما يفعله، وألا نتعمق في الوصول إلى مقصده وإلى ما استقر في قلبه، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل العليم ما في الصدور. أنا أتصور ناس مخلصين نعرفهم وكانوا منا وفينا في سوريا وبدأوا العمل السياسي رغم نصحي إياهم، ثم أخيرا يعني كما يقال في اللغة السورية أكلوها على جنابهم يعني ندموا على ما فعلوا، لكن بعد تجربة دخلوها. فقصدي مثل هؤلاء الذين أنا أشير إليهم في سوريا، كنت ولا أزال لا أستطيع أن أقول إن نيتهم كانت سيئة، لا، أنا حسب علمي بهم نواياهم كانت طيبة ويريدون نصرة الإسلام وتقوية الدعوة، لكن صدق فيهم أوردها سعد وسعد مشتمل إلى آخره. كما أنني أعلم أن فيهم ناس مغرضون يتخذون دعوة الحق في كثير من الأحيان وسيلة للوصول إلى حطام الدنيا، ولذلك فأنا أقول أن هذا الانتماء والدخول إلى البرلمان والوصول إلى أن يصبح وزيرا فهذا هو الموت الذي سيصيب هذا النائب إما عاجلا وإما آجلا.
ونقول بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه جوابا على ما قاله السائل الكويتي، وهو ما أسلفنا أنه الأخ لافي الخالدي بارك الله فيه، أولا يعني نحب أن نبين بأن القول بأن الدخول إلى المجالس التشريعية يكون بدعة وأنها دعوة محدثة. نرجو أيضا من الأخ لافي ألا يتعجل في هذه الأمور، وذلك أن كثيرا من الناس يظن الآن أن كل ما خالف فتوى بعض العلماء فهو ابتداع، ويرتبون على القول بأن الأمر الفلاني بدعة أن صاحبه بالتالي يكون مبتدعا، ويرتبون عليه ما يذكرونه من وجوب هجر المبتدع، وكذلك إبطال كل حسناته بل وحربه بل وتضليله. فنرجو من الأخ لافي ألا يتعجل يعني في هذه الأمور. وعلى كل حال حسنا سأل الشيخ يعني هذا السؤال الذي سمعنا. أما في جواب الشيخ حفظه الله وقولهم إنهم يكونوا مخطئين أو يقول أنهم ضالين وذلك بحسب نيتهم وإنما الأعمال بالنيات، وهو يحسن الظن في الجميع، وهذا من فقه الشيخ ومن توفيق الله تبارك وتعالى له أنه لا يحب أن يضلل أحدا ولا أن بعينه، وإنما قد يخطئه لما يراه هو أنه خطأ. وأقول ينبغي لطلاب العلم أن يلتزموا بهذه القاعدة، ويبقى المجال في مجال الخطأ والصواب وليس التضليل والتبديع. ومرة ثانية أقول بأننا في طور البحث عن الحكم الشرعي الصحيح في الدخول إلى المجالس النيابية والبرلمانية. على كل حال فقه شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني هو معارض بفقه غيره من علماء وأئمة الدعوة السلفية، وعلى كل حال على طلاب العلم أن يتهموا الرأي وأن لا يتعجلوا بالحكم بالخطأ والصواب كذلك، بل ينبغي أن يسمعوا من جميع مشايخ العلم ومشايخ الدعوة ويتبصروا الأمر ويقلبوه يعني على وجوهه، ويعرفوا أن هذا الأمر دائر بين في عامته بين المصالح والمفاسد. وأقول قد رأينا بحمد الله تبارك وتعالى بركات وثمرات هذا الأمر من تحقيق كثير من المصالح الشرعية وتقليل وإبطال كثير كذلك من المفاسد. ولذلك فإننا نرى أنه ليس فقط مشروعا بل متعينا وواجبا إذا حقق المصالح التي ترجى منه وقلل المفاسد الموجودة. ولهذا ضوابط قد بيناها وشرحناها بحمد الله تبارك وتعالى في كتابنا المسلمون والعمل السياسي، فأرجو من إخواننا الرجوع إلى هذا الكتاب المهم. أما قول الشيخ بأن طبعا أن فيهم ناس مغرضون يتخذون دعوة الحق في كثير من الأحيان وسيلة الوصول إلى حطام الدنيا، هؤلاء لا شأن لنا بهم، والذي يفعل هذا هذا ليس من سبيلنا. وعلى كل حال قد يوجد في الدعوات من هو كذلك، بل قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان يريد الدنيا وخرج للجهاد من أجل ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن من خرجوا في غزوة أحد: قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فهل خروج بعض من يريد الدنيا مع النبي في الجهاد معناه يبطل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك في صدق النبي وفي أمانته وفي تربيته؟ لا شك أنه يوجد في كل دعوة مبطلون، وفي كل دعوة طلاب دنيا وطلاب حطام، وقد يتساقطون، وقد يصلون أو توصلهم الجماعة ويوصلهم يعني الدعوة إلى المناصب ثم يفتنون بها، لكن هذا لا يعني إبطال هذه الدعوة ولا إبطال يعني الوصول أو مشروعية الوصول إلى المناصب في الدول المعاصرة. وقد ذكرنا المثال بمن كانوا حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك فنقول بأن قول الشيخ حفظه الله يقول: ولذلك فأنا أقول إن هذا الانتماء والدخول إلى البرلمان والوصول إلى أن يصبح وزيرا فهذا هو الموت الذي سيصيب النائب إما عاجلا أو آجلا. أقول لا شك أن هذا حكم هكذا على شمومه وعمومه ليس بصحيح، بل قد يصل النائب المسلم والوزير المسلم إلى المنصب ولا يفتن، بل يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى وقائما بالحق، ولا شك أن المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. وحتى لو فتن البعض فإن هذا لا يمكن ولا يجوز أن يكون دليلا على تحريم يعني الدخول إلى المجالس البرلمانية وكذلك تولي الولايات العامة كالوزارة ونحوها. ثم خرج الشيخ محمد أبو شقرة حفظه الله عن سياق البحث والموضوع في مشروعية الدخول إلى المجالس البرلمانية، ودخل في قضية خاصة حيث يقول:
شيخنا جزاكم الله خيرا، الآن أشرت إلى مسألة عظيمة جدا. والحقيقة فقه هذه المسألة يغيب عن كثير حتى من إخواننا الذين يعيشون معنا ويتلقون العلم على المنهج الصحيح في الحلق والدروس التي يحضرونها سواء عندكم أو في مجالس أخرى، لا يدققون النظر فيما يطلقون فيه ألسنتهم. ذكرتم آنفا جزاكم الله خيرا بأنكم رغم ما رأيتم في سوريا من سقوط هؤلاء الإخوان الذين دخلوا البرلمانات وما أصابهم وبالرغم ما أصابهم من السوء، فإنك لا تستطيع أن تخلص إلى نواياهم لتدلل على سوء النية فيهم. هذا حقيقة جزاك الله خيرا، وأنا أقول بأن هذه من مزايا الشيخ ناصر الدين الألباني.
عفوا بارك الله فيك.
وأذكر شيئا آخر أضيفه إلى هذه المسألة، وهي أنكم ذكرتم كثيرا بأن الكافر بعينه لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه من أهل النار إذا مات.
حلو.
وهذه أيضا قضية يتورط فيها كثير من الناس.
حلو.
ومن هنا أقول بأن لو لم يكن إلا هاتان القضيتان أو المسألتان مما تعلمون الناس في العقيدة لكفانا فخرا أن نسمعهما من الشيخ ناصر الدين الألباني.
الله يبارك فيك.
لكن شيخنا وأنت تقول هذا عن الخصوم والأعداء الألداء،
أي والله،
سواء كانوا يقولون لا إله إلا الله أم لا يقولون لا إله إلا الله، فما بالكم شيخنا بارك الله فيكم أو شيخنا جزاكم الله خيرا في من يتهم نوايا المخلصين من الناس الذين يعملون للدعوة، ولا ندعي بأننا منهم، ولكن نقول يتهم المخلصين الآخرين ثم يلوذون بكم وبمن حولكم في دعواهم هذه ويصوبون اتهامهم إليكم وإلى من يجالسكم.
الله المستعان.
ولا بأس بأن أذكر هنا اسما صريحا، وهو الأخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي وصلني منذ أيام مذكرة من إخوة لنا في الكويت أرسلوها لنا يتكلم أو ينقد فيها الكتاب الذي ألفته، وهو كتاب السلفية أو هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا، والنقدات التي وجهها يعلم الله بأنه ليس منها واحدة أصاب فيها الحق، بل أخطأ في جميعها. ولكن هناك مسألة قضية كبيرة في هذه النقدات العلمية، يقول بأن فلانا ألف كتابه وألبسه لباس السلفية ولا ندري أهي قاديانية حديثة محدثة أم صوفية مستحدثة أم ثعلبية ماكرة أم فتنة يواقعها أم بيع للدين بالدنيا أم إلى آخره. والحقيقة أنا عجبت، اتصل بي في صباح هذا اليوم ولما سألته أو قلت له هل أنت الذي كتبت؟ قال نعم أنا الذي كتبت. قلت له
عفوا اتصل بك أم اتصلت به؟
لا هو اتصل.
اي
نعم، بناء على توصية لأحد الإخوان أن يتصل.
هذا يجب أن نعرفه.
اي نعم. طيب. لا هو لم يتصل من نفسه،
هذا هو،
وإنما اتصل بناء على قولي لأحد الإخوان أن يتصل به. عبد الرحمن عبد الصالح.
اي نعم. طيب.
يعني كلمات مرعبة، كلمات يعني تنم. أقول أنا هذه الكلمات أنت تعلمنا الآن شيئا عظيما، يعني نحل به أعناقنا ونتقلد به في آذاننا أقراطا ذهبية تجعلنا نميث بها في الناس ونعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله. فكيف بأولئك الإخوة ومنهم الأخ عبد الخالق الذي أنت يعني أنتم قبل أيام وكنت أحدثكم في قضية مثل هذه القضية قلتم بأن مثل عبد الرحمن عبد الخالق لا يمكن أن يكتب مثل هذا لما نعرفه عنه.
نعم، وقلت ربما كتب غيره.
أيوة ربما كذا، ولكن هو أقر كما يقول المصريون إخواننا المصريون أقرها بعظمة لسانه.
الله أكبر.
وقال نعم أنا قلت هذا.
الله أكبر. الله أكبر.
قلت له بارك الله فيك، هل تقول يا عبد الرحمن هل تعتقد بأن هذه الصفات التي أطلقتها علي وفي كتابي هل تستطيع أن تلقى بها الله يوم القيامة؟ هل تستطيع أن تدلل على أنك صادق في كلمة واحدة قلتها؟ قال انا ما قلت يعني ما جزمت بهذا وانما قلت اما واما واما.
الله
قلت
الله.
يعني كأنك تقول اختر ما شئت من هذه الصفات،
يعني واحدة منها.
اي واحدة منها
وهي مالكة.
اي نعم. فشيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكم تعلمنا منكم.
عفوا.
وعلمكم الذي يفيض والحمد لله على العالم كله لا يعجز، وجزاكم الله خيرا، عن توجيه نصيحة لمثل أخينا عبد الرحمن عبد الخالق لمثل هذه المناسبة التي تحدثتم فيها عن هذه المسألة العقدية وهي من أخطر المسائل التي يتعرض لها كثير من إخواننا. فنريد كلمة حول هذه المسألة في فقه الدعوة لعلها تصل إلى أذن هذا الأخ فيكون له عظة منها، لعله يتوب إلى الله توبة نصوحة. وأنا قلت له ماذا تقول لربك يا عبد الرحمن يوم أقف أنا وإياك بين يديه وهو سائلك ولا بد، ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ فأنا أرجو شيخنا.
قد ذكرت أن الشيخ محمد شقرة حفظه الله قد خرج عن الموضوع الذي من أجله كان هذا الشريط، وهو البحث في قضية بعض الأعمال التي يمارسها الإخوة السلفيون في الكويت كالدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الوزارة ونحو ذلك، كما كان بدء الشريط من سؤال ذلك الأخ لافي الخالدي. وردي على ما جاء في كلام الشيخ محمد شقرة أولا بتعظيمه وإجلاله لما أشار إليه شيخنا ناصر الدين حفظه الله من أنه لا ينبغي اتهام النيات بين أهل الإسلام والسلفيين على وجه الخصوص، لأن الذي يطلع على النيات إنما هو الله سبحانه وتعالى. أقول قد عظم والشيخ أبو شقرة هذا الأمر وأثنى عليه وأخبر بأن هذا من الأمور العظيمة التي أقول للأسف يزعم أنه تعلمها من شيخنا ناصر الدين، وقال كما سمعنا: أنت تعلمنا الآن شيئا عظيما، يعني نحلي به أعناقنا ونتقلد به في آذاننا أقراطا ذهبية تجعلنا نميس بها في الناس وتعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله. وأنا أقول ليت الشيخ محمد شقرة قد استفاد من هذا الدرس العظيم لشيخنا ناصر الدين الألباني ولم يقع فيما أعابني فيه، وظن أنني قد اتهمت نيته، فإنه وللأسف قد رد علي في شريط مطول فرغناه في نحو 60 صفحة بالكتابة، علما أن مذكرتي التي كتبتها حول ما جاء في كتابه لم تكن إلا نحو 5 صفحات. وأنا معني الآن في هذه النقطة ببيان كيف أنه لا أقول اتهم النيات فقط، بل ذكر في مقدمة شريطي هذا المسجل أن عيب الكافر على ترك ما جاء به النبي، إذا كان الكافر يعاب على ما ترك ما جاء به النبي فإنني أنا عبد الرحمن عبد الخالق أعاب أكثر من ذلك. يقول بالنص: وليس يعاب على الكافر وهو في كفره أنه منتكس في كفره في حضيض الإفك وقائم به في درك الزور والبهتان كواحد يحسب على أهل العلم أشهده الله بما أوتي من علم أنه لا إله إلا هو فأبصر بها الحق فغم عليه ورأى بها الباطل فحبب إليه. ومما يحزن النفس ويعكر صفوها ويدمي صفحتها أن يكون انتهاك لحدود الله وطمس لمعالمها ورد وتكذيب علمي وعملي لها واستخفاف بما حفت به من أوامر ونواهي وممن اشرأبت إليهم الأعناق من بعض من يعدون أنفسهم أو يعدهم الناس دعاة على منهج الكتاب والسنة. ثم يقول مستمرا: خلط نفوسهم سوء الظن فأبوا إلا أن يرتدوا سربال العدوان فأنسوا حق إخوان لهم عليهم واتخذوا لأنفسهم مأوى في أكناف الهوى. وكان من هؤلاء واحد من إخواننا أحسننا فيه الظن زمانا وآثرناه بهذا الظن على كثير ممن نحبهم ونصطفيهم بمودتنا وأحللناه من قلوبنا السويداء، وما ذكر أمامنا إلا وأثنينا عليه وقلنا فيه خيرا وذببنا عن عرضه ابتغاء مرضات الله، وبالأمس أبدى لنا صفحته وكشف بسوء قوله عوار نفسه وأهاج شيطانه أو أهاجه شيطانه لا أدري، فاستطال بقلمه ولسانه من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وقذف بوعز صدره وخميم قلبه وردخ هواه علي وعلى كتاب ألفته تبيانا للحق، إلى آخر ما قال. وهذه يعني كما سمعنا ليس فيها فقط اتهام للنية، بل لم يجعل يعني مجالا بتاتا لأن يكون هذا الذي تكلم عليه أو تكلم على كتابه هذه الكلمات هو داخل في زمرة المسلمين، فضلا عن أن يكون يعني من السلفيين وعلى منهج الكتاب والسنة، كما قال في شريطه كذلك في موضع آخر إنه عبد الرحمن عبد الخالق سلفي العقيدة سلفي المنهج. فإذا كان يشهد بأني سلفي العقيدة سلفي المنهج ثم يجعل هذا هو يعني حالي أني ألام أكثر من الكافر في بعدي عن الحق وفي سوء نيتي وعواري نفسي وإهاجة شيطاني أو أن شيطاني هو الذي أهاجني أو أنني الذي أهجت شيطاني وأنني تكلمت بقلمي ولساني من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومثل هذه الكلمات أقول لم يذكرها الله تبارك وتعالى إلا في كافر بعيد عن أي هدي وعن أي نور. وللأسف أن شريطه المسجل هذا الذي أرسله في صورة رد على ما جاء في المذكرة قد حوى هذا المثل هذا الذي قلناه وأكثر كثيرا منه، وأعود فأقول ليت شيخنا محمد شقرة حفظه الله استفاد من هذا الدرس العظيم الذي يزعم أنه قد تعلمه من شيخنا ناصر الدين الألباني، ولكن يبدو أنه يعني كما قال وضعه فقط حلية يتحلى به في عنقه وأقراطا ذهبية تجعله يميس بها في الناس، ولكن مرة ثانية نقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كنا نحب أن يكون هذا الدرس مصدقا في عمل شيخنا وألا يقع فيما لامني أو لام غيري فيه من اتهام الناس بسوء النية وبسوء القصد. ويعلم الله أنني ما رددت على ما رددت من كتابه الذي سماه هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا إلا من أجل أمرين. الأمر الأول أن هذا الكتاب قد نسب إلى السلفية، وقد نسب إلى السلفية ما سنذكره تفصيلا الآن والرد عليه. الأمر الثاني أنه زعم أنه قد قرأ هذا الكتاب على شيخنا ناصر الدين الألباني، فحرصي على أن لا تلوث سمعة شيخنا ناصر الدين الألباني بهذه المقالات التي أعود وأكرر هي خارجة عن كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمة الإسلام، وسأبين هذا بالدليل والبرهان بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ثم حفاظا على هذه السلفية التي ننتمي إليها أن تتحول وكما قلت إلى قديانية جديدة، فنسبة أن السلفية تقول إنه لا جهاد إلا بإمام واحد وبإذن منه وأن الجهاد في حكم الحدود لا يقيمه ولا يأذن فيه إلا إمام واحد قول لم يقله أحد من سلف هذه الأمة، ولم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بل الكتاب والسنة وإجماع الأمة وتاريخ الإسلام على غير ذلك كما سنبينه. كذلك أن ينسب إلى السلفية أفضل الجهاد اليوم ترك الجهاد هكذا، وأن ينسب إلى السلفية أنها تقول اتركوا فقه الواقع لتفقه الواقع، وأن ينسب إلى السلفية أن مخالطة العمل السياسي من خالطه خالطه بإثم ومن تاب منه تاب الله عليه. أقول لا شك أن هذه تخرج السلفية لتكون نحلة من نحل الباطل، وأقول إن نسبة هذا الكلام إلى شيخنا ناصر الدين الألباني كذلك لا شك أنه يعني مدمر وملوث لسمعته، وهذا الذي حداني إلى أن أسارع وأبادر في رد هذه الفرية قبل أن يسارع أحد إلى ردها. نبدأ بما قاله بالنص الشيخ محمد شقرة في كتابه السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا، أولا في قضية الجهاد، فقد قال بالنص إن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته ولا يأذن به ويدعو إليه إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره، وهذا في صفحة 200. ويقول أيضا وتسأل لماذا لا تستطيع الأمة القيام بأعباء فريضة الجهاد، ذلكم أن الجهاد لا يكون إلا بإمام وإذن منه وهو في مثل الحدود والعقوبات، فهذه لا يطيعها ولا يقيمها إلا إمام العامة، في صاد 194. وكلمات أخرى كثيرة هي في تؤيد يعني ما زعمه في هذه المقالة. وأقول هذا كلام شيخ الإسلام في الرد على مثل هذا الكلام. أولا هذا الكلام فيه خطأ، يعني خطأين كبيرين. الخطأ الأول الظن بأن الجهاد لا يكون إلا بعد أن يتوحد المسلمون تحت إمام واحد. القضية الثانية أن الجهاد والحدود لا تقام إلا من الإمام العام. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا في صفحة 175 من الجزء الرابع والثلاثين. قال رحمه الله: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، كقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا، وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وكذلك قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليه. وقد علم أن هذا فرض على الكفاية، وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. فقوله: كتب عليكم القتال، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، وقوله: إلا تنفروا يعذبكم، ونحو ذلك، هو فرض على الكفاية من القادرين. والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم. وكذلك لو لم يتفرقوا لكان طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة. فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض على القادر عليه. فانظر هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله رأى وأخبر بأن الخارجون على الإمام العدل وهم البغاة تنفذ أحكامه، هذه واحدة. كذلك إذا تفرق المسلمون تحت إمارات متعددة فكل أمير مخاطب كذلك بأن يقيم الحدود، وبالتالي أن يجاهد كذلك في سبيل الله. الأمر الثالث أنهم لو شاركوا الإمارة الكبرى وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب يقول فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم. يقول كذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، كأن يكون هناك ما يسمى ب يعني الخلافة الإسمية، كما وقع لبني العباس، كانت خلافتهم إسمية ثم استقل كل أمير وإمام في أواخر دولة بني العباس بولايته، ولم تكن طاعتهم طاعة تامة للخليفة يعني العباسي. يقول فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، يعني بالحدود وبالجهاد، بل عليهم أن يقيموا ذلك. يقول وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق، عجزوا عن هذا أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض على القادر عليه، أي من أي شخص ذي سلطان يستطيع أن يقيم الحد فإنه يقيمه. ثم يقول شيخ الإسلام: وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. فانظر هنا قول شيخ الإسلام بأن إذا لم يكن هناك الحاكم العدل القائم بأمر الله تبارك وتعالى الموفي للحقوق فإن مثل هذا لا ينبغي ولا يجوز أن يسلم له أموال اليتامى ليضيعها، بل إذا منعت عنه أموال اليتامى ووضعت في حقها هذا هو الأولى وهو الأحق. يقول فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. ثم يقول والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، إذا كان فيه يعني أمير واحد للمسلمين فهذا الذي هذه السنة وهذا الذي هو كما يقال يعني الأمثل والمطلوب. لكن إذا لم يوجد هذا ووجد أميرين وثلاثة وأمراء كثير متفرقون في أمة الإسلام، هل تسقط الحدود كما هو حادث وحدث للأمة؟ وهذا أقول حدث للأمة منذ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبعد مقتل عثمان لم تجتمع الأمة على أمير واحد وإلى يومنا هذا، وبقيت الأمة متفرقة في أمراء شتى، بعضها بحق وبعضها بباطل. فهل إذا قام إمام مسلم في جزء من أجزاء أمة الإسلام هذا أليس مخاطبا بإقامة حدود الله تبارك وتعالى وبالجهاد في سبيل الله؟ ثم يقول شيخ الإسلام والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إطاعتها. فإذا لم يكن هناك سلطان واستطعنا أن نقيم الحدود ولو بصورة يعني مصغرة فإنها تقام، ومتى لم تقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله تعالى أعلم. هذا هو الفقه، الفقه أن الأمة مخاطبة بهذا الأمر، مخاطبة بالقتال أمة كلها، وكذلك مخاطبة بإقامة الحدود. ولذلك مثل شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية أقام الجهاد بنفسه وفي الأمراء الموجودين في وقته وحث الجميع ولم يكن هناك إمام عام، وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد أقام الحدود في بدء أمره في الدعوة مع أمير واحد في عندما قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مسقط رأسه في قرية العيينية. ثم بعد ذلك لما التقى بمحمد بن سعود في قرية الدرعية فإنه كذلك يعني أقام وإياه الحدود وأعلن الجهاد، علما أنه لم يكن هناك إمام عامة كما نص على ذلك وذكر ذلك الشيخ محمد شقرة الذي يقول إن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته ولا يأذن به ويدعو إليه إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره. ونقول أقول مرة ثانية الأمة فقدت هذا الإمام الواحد منذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهل عطل الجهاد طيلة هذه المدة؟ وهل في تاريخ الإسلام لم يجاهد المسلمون ولم يقيم الحدود إلا لهذا؟
من فضلك اقلب الشريط.
أشك أن هذا القول أقول خارج عن الكتاب الذي يأمر بالأمة بأن تقيم الحدود وأن تجاهد في سبيل الله كما قال شيخ الإسلام، إن هذا يعني الخطاب خطاب عام للأمة، خاطب الله المؤمن بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، يعني لا يتعلق بأنه إذا كان هناك الإمام موجود فافعلوا، وإذا لم يكن الإمام غير موجود فلا تفعلوا، وإنما علق الله تبارك وتعالى هذا على الاستطاعة من باب فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك قلنا بأن قول الشيخ محمد شقرة وتسأل لماذا لا تستطيع الأمة القيام بأعداء فريضة الجهاد، ذلكم أن الجهاد لا يكون إلا بإمام وإذن منه وهو في مثل الحدود والعقوبات، فهذه لا يوقعها ولا يقيمها إلا إمام العامة. أقول هذا الكلام كذلك ليس بصحيح، وإنما هو يعني خارج عن الكتاب وعن السنة وعن إجماع الأمة. وللأسف فإن الشيخ محمد شقرة قد خرج بقضية كلية عامة، وكأنه وضع قاعدة يعني من قواعد السلفية، كما عنوان للكتاب هي السلفية نسبة وعقيدة المنجة، بقوله أفضل الجهاد اليوم هو الإمساك عن الجهاد، وهذا في صفحة 204. وللأسف كنت أتصور أن هذه المذكرة إذا وصلت إلى شيخنا الشيخ محمد شقرة وقرأها أن يراجع يعني أقواله هذه ويرجع إلى أهل العلم وأقوالهم، وأن هذا الأمر هو من البداهة ومن المعلوم من الدين ضرورة ولا ينبغي ولا يجوز إنكاره، ولكنه للأسف بدلا من أن يعاود الحق ذكر في شريطه الذي أشرت إليه سابقا بأنني اقتطعت كلامه، وأن فعلي هو من نحو فعل من قطع كلام الله بعضه عن بعض كنحو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وسكت وترك وأنتم سكارى، أو بمثل قول من قطع قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين وسكت عن تتمة الآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأقول في الحقيقة يعني هذا كلام يعني بعيد وليس صحيح، وللأسف أن ألين الكلام في مثل هذا الموضع والمقام لا يحتقل يعني لا يستوجب اللين وإنما يستوجب غير ذلك، لكن أقول كيف يكون يعني قياس أن هذه الكلمات أفضل الجهاد اليوم هو الإمساك عن الجهاد؟ أقول هذه جملة تامة لم تقطع عن كلام يوضحها، فلم أقطع صفة عن موصوفها ولا حال عن صاحبه ولا كلام مجمل عن بيانه، وهذه الحالات التي يكون فيها يعني الفصل بين الكلام مخلا به، فإذا قطعت الصفة عن الموصوف أو الحال عن صاحبها أو المجمل عن ما يفسره ويبينه لكان نعم لك أن تقول بأنك والله اقتطعت الكلام عن بعضه، لكن إذا أنت نقلت كلام المتكلم بحرفيته كلام مفيد لا جملة تامة، فأفضل الجهاد اليوم هو الإمساك عن الجهاد جملة تامة قالها الشيخ، وكأنه خرج بها بعد بحث طويل دلل عليه بما ذكرنا بأن الجهاد اليوم لا بد أن يكون تحت إمام وليس موجودا، هو في جملة الحدود ولا الحدود لا يقيمها إلا الإمام، هو غير مقدور عليه لأنه لا عدة اليوم بأيدي المسلمين، فكأنه يقول لأجل تفرق المسلمين وليس على إمام واحد، ولأجل أن ليس بينهم بين أيديهم عدة والعدة بيد غيرهم وهم يحتاجون إلى إعداد طويل، وكذلك يعني لهذه الأحوال فإن الجهاد ساقط عن هذه الأمة ولا تأثم الأمة بتركه، بل إن من يقاتل والمسلمون في هذه الحال يرى أنه كما قال بالنص هو آبق إلى إثم، غاد إلى عذاب، رائش لنفسه سهما من غضب الله يجأ به في صدره، كما قال في صفحة 199 وصفحة 200. فهذه القضية التي خلص إليها أفضل الجهاد اليوم هو الإمساك عن الجهاد، أقول قضية كلية، وكل ما في مقاله إنما يؤيد هذه القضية، والكلام لم يقطع عن بعضه كما زعم بأن قطع هذا الكلام هو من جنس قطع فويل المصلين، لأن فويل المصلين وصف الله هؤلاء المصلين الذين يعنيهم فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذه الجملة الثانية مبينة لمراد الله تبارك وتعالى من قوله فويل المصلين، فلا يجوز قطع هذه عنها. كذلك في مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة، إذا قطعت عن وأنتم سكارى، هذه وأنتم سكارى جملة حالية، يعني لا تقربوا الصلاة في هذه الحالة. أما هنا ما هو المقطوع عنه عندما يقول أفضل الجهاد اليوم هو الإمساك عن الجهاد؟ هذه جملة تتكون من جزئين ومبتدأ وخبر، وهي جملة تامة. وعندما يقول وتسأل لماذا لا تستطيع الأمة القيام بأعباء فريضة الجهاد، ذلكم أن الجهاد لا يكون إلا بإمام وإذن منه وهو في مثل الحدود والعقوبات، فهذه لا يوقعها ولا يقيمها إلا إمام العام. أليس هذا كلاما تاما معلوم المقصود منه والمفهوم منه لكل أحد يفهم لغة العرب؟ وعندما يقول إن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته ولا يأذن به ويدعو إليه إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره، هل مثل هذا الكلام مقطوع عن سابقه ولاحقه كما هو قطع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ثم يقطع وأنتم سكارى؟ أقول لا شك أن هذا للأسف أقول يعني تلبيس وقياس وكلام في غير محله وتهرب من أن يذعن الإنسان الحق وأن يرجع إليه وأن يقول إن هذه عبارات خاطئة، وقلتها إما متعجلا وإما ظانا أنها حق وقد تبين لي الحق بخلافها. وكذلك الحال في قول الشيخ محمد شقرة وهو في معرض صرف، وأقول مرة ثانية صرف الشباب المسلم ويعني الناس عن أن يتبصروا بواقعهم، يقول في جملة تامة اتركوا فقه الواقع لتفقهوا الواقع، ويقول في عبارات تامة إن فقه فقه الواقع أن تدع فقه الواقع ليستحكم عندك فقه الواقع فتكون من أعلم الناس وأفقههم بفقه الواقع، هذا في صفحة 148. فإذا كان يعطي هذه العبارات التامة الكاملة التي لم تقتطع عن عبارات أخرى تفسرها أو تحرف معناها، بل قد دلل في مقاله ذلك كله على أن هذه مشغلة وأنها طرف معرفي شغف به طائف مثقف العصر وأن هذا تهوك وأنه من جنس يعني الأخذ التوراة التي نهينا أن نهتدي بها أو أن نأخذها، كل هذه أدلة وتوصل يعني أدلة طبعا في زعم المتكلم توصل بها إلى هذه القضايا الكلية العامة اتركوا فقه الواقع لتفقهوا الواقع. قضية ثالثة وهي قضية ما زعمه من أن قواعد الدعوة السلفية أو من السلفية أن تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فقد قال أيضا كذلك في قضية كلية وكلام محكم من حيث يعني الإحكام اللفظي لكنه ليس محكما من حيث المعنى لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة، يقول بالحرف الواحد أحسب أن مقولة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله كلمة حكيمة تصلح لزماننا، أليس هذا كلاما تاما وقضية كلية يعطيها، وهذا في صفحة 173. ويقول أيضا العمل السياسي في عصرنا ونحن نعده من المحظورات الشرعية يفرض على العلماء والدعاة التحذير منه. وهذا كلام تام كامل. ثم يدلل على هذا الكلام يعني من الأدلة التي أنه يريد هذا المعنى الذي وصل إليه، يقول ذلكم أن الانفصام بين الدين والدولة صار أمرا مقضيا لا مرد له ولا طاعن عليه ولا محيد عنه. ويقول ومن هنا فإن مخالطة السلوك السياسي على ما هو عليه الآن لا ينبغي ولا وجه من الإباحة لزحزحته عن دائرة المحظورات الشرعية، ومن خالطه فإنما يخالطه بوزر، ومن تاب منه تاب الله عليه. هل مثل هذا الكلام هو من باب يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومثل قول الله تبارك وتعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أم أنه كلام واضح صريح يعرف منه يعني مراد قائله والمعنى الذي يرمي إليه؟ وللأسف أقول يعني كنت أظن أن بعد بيان هذا وظهوره أن يراجع الشيخ محمد شقرة الحق ويقول على الأقل إن هذه عبارة خاطئة وأنها في غير محلها، ولا يقول بأني اقتطعتها عن سياقاتها وفهمت منها معنى غير الذي ينبغي أن يفهم. فهو رجل ضريع بالعربية، وقد درست العربية عليه في الجامعة الإسلامية، كنت تلميذا عنده ودرست عنه العربية، فهو ضريع بالعربية يعرفها ويعرف أن مثل هذا الكلام التام كلام يحسن السكوت عليه، والسكوت عليه ليس خطأ، بل هذا الكلام التام لا شك إذا كان لا يوافق على معنى كان ينبغي أن يقول أنا صدرت هذه العبارات مني خطأ، وهذه العبارات لا أعنيها ولا أقصدها، ولا يقول بأنك أنت يا عبد الرحمن قد فهمت منها معنى غير الذي يفهمه أي إنسان يفهم العربي. وأنا أقول أتحدى أي إنسان يفهم العربية أن يفهم من هذه العبارات غير الذي فهمت أنا. أما إذا كان هو لا يعتقد هذا ولا يقول به، أعني لا يعتقد أن الجهاد لا يقيمه إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره، وأنه يرى كما نقلنا عن شيخ الإسلام وعن غيره بأن الأمة لو افترقت على إمامين وثلاثة وأربعة وخمسة فأنها كذلك هي مكلفة بالجهاد، وأن هناك حالات كما سنأتي وندلل بالأدلة أنه يمكن أن يقاتل فيها المسلم وحده وبغير إذن من الإمام، ويكون في هذا قتالا مشروعا وليس قتالا غير مشروع كما هو زعم بأن كل قتال يقام الآن في غيبة الإمام الواحد فإنما هو قتال إثم وقتال فتنة، وأن الذاهب إليه إنما هو ذاهب إلى يعني عذاب، وأنه كأنه منتحر، وأنه يأخذ يعني يجأ في بطنه بسهم من سهام غضب الله تبارك وتعالى. وللأسف أن يقول الشيخ في معرض يعني اتهامي بأني اتهمت نية، ويقول لا ولا بأس بأن أذكر هنا اسما صريحا أي في من اتهم نيته، وهو الأخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي وصلني منذ أيام مذكرة من إخوة لنا في الكويت أرسلوها لنا يتكلم أو ينقد فيها الكتاب الذي ألفته، وهو كتاب هي السلفية نسبا وعقيدة ومنهجا. يقول وهذا هو يعني ردي الثاني على في هذه النقطة، يقول والنقدات التي وجهها يعلم الله بأنه ليس فيها واحدة أصاب فيها الحق بل أخطأ في جميعها. وأقول لماذا شيخ يعني تستشهد الله وتقول يعلم الله بأنه ليس فيها واحدة أصاب فيها الحق؟ هل علمت بأن الله يعلم بأنني لم أصب في واحدة من هذه؟ أنت يا شيخ محمد شقرة تنكر علي أن يعني أتهم نيتك، فكيف هنا حكمت على ما في نفس الله تبارك وتعالى وما في علم الله عز وجل؟ أليس قد يعني وقعت في أمر عظيم جدا حيث تقول يعلم الله؟ فهل أنت تخبر؟ هل هذا خبر ولا هذا قسم؟ فإذا كنت تخبر عن الله أن الله يعلم بأنه ليس فيها واحدة أصاب فيها الحق بل أخطأ في جميعها، إن كان هذا قسم أقول يعني ما أدري هل قسمك هذا أنت بار فيه أم لا، وإن كنت تخبر عن الله تبارك وتعالى وتقول بأن الله يعلم أنني لم أصب الحق في واحدة من ذلك فهذه أكبر من القسم، وأرجو أن لا يكون يعني نيتك وهدفك أن الله يعلم بأنني مخطئ فيما قلت. أما بعض العبارات الجارحة التي جاءت في مذكرتي فقد ذكرت للشيخ أنني قلتها عندما هاتفته بتليفون أن الذي حملني على أن أسرع في الرد أن هذا الكلام أولا نسب إلى السلفية ما ليس منها، وأنه خارج عن كتاب الله، أن ما ذكره في كتابه خارج عن كتاب الله وعن سنة رسوله وعن إجماع هذه الأمة وعما سار عليه سلف هذه الأمة. وقلت له تجاوز عن الكلمات الجارحة، وذلك أنني قد رأيت أن الشيخ حفظه الله يخالف بواقعه ما ذكره في مذكرته، فكلامه أن العمل السياسي وتولي المناصب العامة في الحكومات القائمة إثم، وأن من خالطه خلطه بوزر ومن تاب منه تاب الله عنه، أقول واقعه واقع الشيخ يعني يناقض هذا تماما. فقد تولى الشيخ محمد شقرة عدة مناصب كبيرة في الدولة في الأردن، منها الوزارة ومنها رئاسة هيئة كبيرة تشرف على المسجد الأقصى، وكذلك هو يعني مستشار لولي العهد ومقرب من كثير من الحكام والرؤساء ويغشاهم، ولعله ينصح لهم، والله تبارك وتعالى أعلم بنيته. فإذا كان هو يرى أن مثل هذا العمل يعني في ذاته هو يمارسه ويقوم به، فلماذا إذن يجعل ممارسة العمل السياسي ووصفه بتلك الأوصاف التي وصفه بها في كتابه، حيث يقول: ومن هنا فإن مخالطة السلوك السياسي على ما هو عليه الآن لا ينبغي ولا وجه من الإباحة لزحزحته عن دائرة المحظورات الشرعية، ومن خالط فإنما يخالطه بوزر ومن تاب منه تاب الله عليه. ثم يستهزئ بمن يدخلون إلى المجالس النيابية أو إلى الوزارة، علما أن هؤلاء قد يدخلوا لإبطال وإنكار منكر أو إقامة معروف. يستهزئ بمثل هذه العبارات، يقول: قد خيل البعض المارة من المسلمين الذين رأوا زخرف العمل السياسي مرة أو مرتين أنهم قادرون على الكر والفر بالعمل السياسي، فقالوا: جربوا ولو في العمر مرة، وجربوا فعلا لكن كانت التجربة أكثر من مرة، وفي كل مرة لم تكن تسلم الجرة، حتى إذا لم يبق من الجرة إلا عرواتها أيقنوا أنه لم يعد للتجربة مكان، فقنعوا بالجلوس على الكراسي والمنصات والإمساك بالأقلام الجميلة وإلقاء العباءات على ظهورهم العريضة المفلطحة وإعفاء اللحى المخنجرة وتصعيد المحسوبيات والشفاعات الخاصة التي تحقق المنافع الشخصية. وهذا بالنص يقوله في صفحة 166. قد رأيت أن نسبة هذا الكلام، أن هذا الكلام الذي يقوله الشيخ محمد شقرة وواقعه يخالف يعني هذا الأمر الذي ينهى عنه، يعني مخالفة يعني صريحة واضحة، رأيت أن أقول ما قلت من بعض العبارات يعني الجارحة، حتى يعني أضع في الحقيقة النقاط على الحروف، ويكون في هذا نوع من يعني ظني أنه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وللأسف فإن الشيخ محمد شقرة بدل أن يجعل يعني هذه القضية الشخصية في 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 هذا الأمر بيني وبينه، حاول أن يجعل هذا يعني موجها إلى أستاذنا وشيخنا الشيخ ناصر، فقال كما سمعنا من كلامه: ويصوبون علي، يعني أنني معني بهذا، ويصوبون أي أنا سهامهم إليكم وإلى من يجالسكم. لا شك أقول هذا تحريض لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وكأنه يقول: أنا من جلسائك وهذا يتهمني أو يعيبني، فعليك به يا شيخ توله تولى أنت يعني الدفاع عنه. ومثل هذا أقول مثل هذا التحريض يقول ما كان ينبغي. ولنسمع بعد ذلك ما تفضل به شيخنا الشيخ ناصر بعد أن قال الشيخ محمد شقره ما قال موجها نصحه إلي.
والله أنا ليس لي ما أقوله من كلام كثير بالنسبة لأخينا عبد الرحمن إلا أن أوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن نذكره ببعض ما ذكرته آنفا بغير هذه المناسبة التي تعرضتم لها الآن، وهي أن موضوع التحدث عن نوايا النفوس والقلوب وبخاصة هذه النوايا التي تتعلق بمن نعرف عنهم أنهم من إخواننا المسلمين بل ومن إخواننا السلفيين الذين التقوا معنا على منهج الكتاب ومنهج السنة الصحيحة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، بخاصة بأمثال هؤلاء لا يجوز إسلاميا أن نتحدث عما في صدورهم وعما انطوت عليه نواياهم، لأن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الله عز وجل العليم بما في الصدور. ونحن على مثل يقين أن هؤلاء الإخوان من السلفيين الذين دخلوا البرلمان هناك في الكويت أو قديما في سوريا أو حديثا في مصر وأخيرا مع الأسف في اليمن، حيث أنه تواترت إلينا الأخبار بأن من ينتمون إلى الإخوان أو إلى الإصلاح تحالفوا مع البعثيين ومع الناصريين بل ومع العلمانيين بزعم أن هذا التحالف والدخول في البرلمان في إصلاح للمجتمع الإسلامي اليمني أو الكويتي أو غير هذه الأقاليم. فمع اعتقادنا جازمين بأن هذا الانتماء وهذا الدخول في هذه البرلمانات التي قامت على الحكم بغير ما أنزل الله أنه أولا تأييد عملي لما يجهر به إخواننا هؤلاء السلفيون بل وغيرهم من مثل إخوان المسلمين أنهم يدعون إلى أن يكون الحكم لله وحده لا شريك له وليس للشعب وليس للدستور الذي قام على نظام الدساتير الكافرة والتي أخذت من بلاد الكفر ونقلت إلى بلاد الإسلام بحكم أنها قوانين يكون تطبيقها من صالح البلد المسلم. على الرغم من أننا نعتقد أن انتماء هؤلاء الأخوان إلى مثل هذه البرلمانات هو أولا مخالفة صريحة لدعوة الكتاب والسنة وللمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة، على الرغم من هذه المخالفة الصريحة فنحن قد وجدنا في تاريخ العصر الحاضر أن هؤلاء المسلمين الذين دخلوا البرلمانات ما أفادوا المسلمين شيئا بل أضروا بهم ضررا بعيدا، وكان من عاقبة ذلك أن قام حكام بعضهم يحارب الإسلام محاربة صريحة وبعضهم يحارب الإسلام وراء الستار والحجاب. فعلى الرغم من هذه المخالفة للشرع من جهة والمخالفة للتجربة التي لم تنجح قلنا آنفا جوابا عن سؤال إننا لا نستطيع أن نقول بأن نوايا هؤلاء الذين دخلوا البرلمانات بقصد الإصلاح كما يقولون إن نواياهم سيئة، مع أن عملهم لا نشك في أنه مخالف وضلال مبين. لذلك نحن ننصح أخانا عبد الرحمن هذا، ولا سيما وهو معنا إلى عهد قريب في الدعوة، أنصحه بنصيحتين اثنتين. النصيحة الأولى، إن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما يجوز لمثله أن يحكم على من كان مثله في الدعوة، والله أعلم بالصالح والمفسد من بينهما، أن يحكم بأن نيته قلب الإسلام رأسا على عقب وإفساد الدعوة السلفية وإلباسها ثوبا غير الثوب الصحيح، ثوب إلحادي مبطن بدعوة إسلامية. ننصحه بأن لا يسيء الظن بنية من خالفه في الرأي، ولا سيما وقد قرأت كثيرا من العبارات التي اتهمت الرجل بها وإذا به يقول بخلاف ما نسبت إليه. هذا الأمر أدعه بينك وبينه، أما أن تتعرض للتصريح بإساءة الظن به فهذا مما يوسع الخرق على الراقع، لأن هذا سيدفع كثيرا من الناس إلى أن يتهموك أنت بسوء النية، وهنا تزداد الفرقة ويزداد المخالفة وتزداد الشقة بين الدعاة الإسلاميين فضلا عن جماهير المسلمين. هذه نصيحتي الأولى، وهي واضحة جدا لا تقبل النقاش، لأن أحدا من المسلمين لا يعلم ما في صدور الآخرين. أما النصيحة الأخرى فهي أن تعود إلى دعوتك وأن تعنى بنشر العلم الصحيح بين جماهير المسلمين، وأن تعنى بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة ظاهرا وباطنا، لتكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية وأسلوبا. غاية النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر عقيدة التوحيد والدين الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام، والوسيلة هي التي سلكها الرسول عليه السلام في دعوة الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو كما يقولون في سوريا من بعض منسياتك، لم يعنى بالتقرب إلى المشركين الضالين، ولم يساوم في سبيل دعوته، لأن الله عز وجل أحسن تربيته وحذره من أن يميل إليهم شيئا قليلا، في مثل قوله تعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل ربى نبيه عليه السلام وأحسن تربيته، وهو بالتالي أحسن تربية أصحابه واحدا بعد واحد واحدا بعد واحد، حتى أوجد تلك الكتلة التي بها تمكن عليه الصلاة والسلام من دفع هجوم الكفار على أرضه التي هاجر إليها. أما أنت ومن ترى أو يرى رأيك من الدخول إلى البرلمان، فهذا عاقبة أمر ذلك خسران مبين، ذلك لأنك ستخسر الدعوة التي كنت فيها حريصا، وربيت من شئت على هذه الدعوة، ثم أخيرا شغلوا بالسياسة وبالدخول في البرلمان، ثم قد يرشحون ليكونوا وزراء، وهؤلاء الوزراء سيحكمون بغير ما أنزل الله. فأين دعوة الحاكمية لله وحده لا شريك له إذا كنتم تؤيدون الحكم القائم بدعوى إصلاح الحكم؟ كنت أسمع قديما وقديما جدا أن من دعوة الإخوان المسلمين هو إصلاح المجتمع بإصلاح الأفراد، وهذا الذي نحن ندين الله به ونعتقده جازمين، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما يشهد بذلك سيرته العطرة وتاريخه النير. فلا أدري والله ما الذي حدا بكم أن تخالفوا هدي نبيكم إلى الدخول إلى البرلمان القائم على الحكم بغير ما أنزل الله. هل تريدون أن نسيء الظن بنيتكم؟ كلا ثم كلا. إذن يجب أن نتناصح، إن عملكم هذا ليس على منهاج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، أما النوايا فحسابها عند الله تبارك وتعالى. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا عبد الرحمن إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، وكنت حريصا جدا أن نلتقي هنا في هذه الأرض، لأنه يصعب علي أن آتيكم كما فعلت قديما، فلعلك تستجيب لدعوتي هذه ونلتقي لنتفاهم حول قضايا العصر الحاضر، وندع المنهج الذي به يستقيم حال المسلمين وبه يتمكنون من إقامة حكم الله في الأرض. فأرجو أن تجد دعوتي هذه في قلبك مكانا، بحيث يدفعك إلى أن تزورنا وأن تنزل عندي ضيفة مكرمة، حتى نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد، فأشكر لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله ورعاه وصيته لي بتقوى الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني ذلك وأن يجعلني ممن يتقيه، وأشكر له كذلك وصيتي بألا أتهم نية أحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وأن يعينني على ذلك. ولا شك أن هذه وصية عظيمة، والنوايا لا شك أنه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما قد يحكم الإنسان على مقصد إنسان وغايته من مجموع الأعمال التي تصدر منه، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم آيات معينة للمنافق وآيات معينة للذين يعني في قلوبهم مرض، كما قال أولئك الذين يتبعون متشابهة أو الذين سمى الله فاحذروهم. ولا شك أنه يجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في إخوانه المؤمنين، وأن لا يقطع بأمر منيتهم إلا بما يقطع به من العمل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأنا كما سأسرد إن شاء الله عباراتي التي قلتها في حق الشيخ محمد شقرة حفظه الله، سأبين أني لم أقطع بشيء من نيته، وإنما ذكرت أن كلامه هذا الذي قاله في الجهاد وفي التبصر بواقع الأمة وفي ما سماه بالعمل السياسي أنه يعني ما ذكرته من العبارات سأذكرها بالتفصيل ولماذا قلت ما قلت في هذا، ولم أقطع بحمد الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك، وأتمنى أن أكون مخطئا في كل كلامي الذي ذكرته عن الشيخ، ولكن سأبين كذلك وجهة نظري بالتفصيل في هذا الأمر ليتضح السبيل، وحتى لا ينسب إلى طريق الدعوة السلفية ما ليس منه. وأما ما تفضل به الشيخ حفظه الله من التحذير من الدخول إلى البرلمان، وأنه على حد قول الشيخ هذا عاقبة أمره خسران مبين، ويقول يعني كالشيخ في كلامه ذلك لأنك ستخسر الدعوة التي كنت فيها حريصا وربيت من شئت على هذه الدعوة، ثم أخيرا شغل بالسياسة وبالدخول في البرلمان، ثم قد يرشح ليكونوا وزراء، وهؤلاء الوزراء سيحكمون بغير ما أنزل الله، فإن دعوة الحاكمية لله وحده لا شريك له، إن كنتم تؤيدون الحكم القائم بدعوة إصلاح الحكم، إلى آخر ما قال شيخنا في ذلك وما سمعناه. فالجواب عليه ما قدمناه قبل ذلك، وأن نحن نرى أن هذا العمل مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، وأنه من أعمال الدين التي أمرنا بها، وأن الفرد الصالح في هذا المقام، مقام الولاية العامة، لا شك أنه يصلح ويصلح بصلاحه العامة، ولذلك فالحرص عليه هو حرص على عمل من أعمال الدين. وهذا ليس رأينا وحدنا، وإنما قد استفتي كما ذكرنا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من مشايخ العلم ومشايخ الدعوة السلفية، وهؤلاء وغيرهم كثيرون يرون أن المصلحة الشرعية تقتضي التقدم لهذا العمل، وأنه من أعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أقول أيضا بأن هذا العمل لا يشكل في عمل الدعوة القائم إلا نسبة قليلة جدا من العمل، فالعمل الحقيقي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية الشباب على العلم ونشر الفضيلة ونشر الإحسان وإقامة المؤسسات الإسلامية في كل مكان والالتقاء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وفقها، هذا أمر يعني قائم سوقه بحمد الله تبارك وتعالى، أو على قدم وساق. وبالتالي فأرى أننا لم ننشغل بهذا، بل إن هذا من العمل المطلوب، وكما تعلمون وعلمنا أن الإسلام قول وعمل وعلم وعمل، فإذا تعلمنا ولم نعمل فلا شك أننا مقصرين، فمجرد تلقي العلم فقط دون أن يكون لنا عمل لا شك أننا نكون مقصرين ومحاسبين عند الله تبارك وتعالى. أما إذا تعلمنا وعملنا بما علمنا فهذا هو الدين. فلذلك نحن نرى أنه يجب على السلفيين في جميع أنحاء العالم، بل على المسلمين الذين ينتمون إلى هذا الإسلام وإلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسون بسلف هذه الأمة، كل مسلم يعتقد هذا العقيدة واجب عليه العلم والتفقه في كتاب الله وسنة النبي والعمل بما علم، وهذا جانب عظيم العمل، والعمل يشمل الجهاد في سبيل الله بكل معانيه، جهادا بالسيف وجهادا بالكلمة وجهادا بالمال، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة أولياء الأمور ونشر الخير والفضيلة وتربية الشباب على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى الإحسان، وأما اقتصار الدعوة على مجرد تلقي العلم دون أن يكون لهم ممارسة حقيقية في شيء من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدخول في تجربة لهذه الدعوة، نرى أنه قصور عن دعوة الكتاب والسنة التي ننتمي إليها. فقد أثمرت هذه الدعوة المباركة ثمرات عظيمة جدا، ونشرت الخير والفضيلة وربت آلاف من الشباب في داخل الكويت وخارجها، وأرى أنهم النموذج الأمثل لتطبيق الدعوة السلفية في العالم. وأما دعوة الشيخ إلى اللقاء به والنقاش للخروج بخطة عمل أو بمنهج عملي ينفع الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، فهذا ما أسعى إليه وأتمناه، وأرجو أن يكون قريبا وقريبا جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونعود الآن إلى ما ذكرته عن الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله، وأشكر لشيخنا نصر بن ألباني حيث جعل الخلاف الذي نشأ حول كتابه، يعني كتاب الشيخ محمد شقرة هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا، جعل هذا الخلاف يعني بيني وبينه، وقال أترك يعني لكما أن تسووا هذا الخلاف فيما بينكما، أو عبارة نحو هذه كما سلف في كلامه. أقول أشكر للشيخ ترك الأمر على هذا النحو، وخاصة أنني ما أظن أنه قد قرأ كتاب هي السلفية الذي ينسبه الشيخ محمد شقرة إليه، ولا أظن بتاتا أنه يوافق على العبارات التي جاءت في هذا الكتاب. وحتى تتضح الصورة كاملة للإخوة الذين يستمعون إلى يعني هذا الشريط المسجل، فإنني أقول إنني بمجرد أن وقع هذا الكتاب في يدي ونحن السلفيون بوجه عام مولعون بأن نقرأ أي كتاب يتصدر وينسب إلى السلفية، أقول بمجرد أن وقع في يدي تصفحته وقرأته وذهلت لما فيه، ثم عدت قراءته مرة ثانية وثالثة لأكون على يعني تبصر وعلم بما فيه، وهالني في الحقيقة ما فيه، فشرعت في كتابة مذكرة مختصرة كانت نيتي فيها أن تكون مقدمة لرد تفصيلي على هذا الكتاب. ومن عادتي في مثل هذه الأمور إذا كتبت أن أعرض ما أكتبه على إخواني وطلاب العلم ليعيدوا النظر فيه ونصل بالنقاش وبتبادل الرأي إلى رأي مدروس في هذا الأمر. والمذكرة التي كتبتها أو المقدمة التي كنت أنويها مقدمة للرد على هذا الكتاب تقع في 5 صفحات فقط، وقد نقلت فيها فقط النقول التي أرى أنها نقول خطيرة تصم السلفية بما ليس منها. وللأسف أن أحدهم التقط هذه المذكرة وسارع في إيصالها للشيخ محمد شقرة، والله يعلم بنيتي الذي أوصل هذه المذكرة إليه ما نيته، وهذا هو الذي أثار الشيخ محمد شقرة وجعله يستعدي شيخنا الشيخ ناصر الدين ألباني عليه ويسجل الشريط الذي نرد عليه الآن.